بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأفاضل بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة، يسعدنا أن نرحب بصاحب المعالي الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الإله بن محمد بن أحمد الملا، عضو هيئة كبار العلماء، في هذه المحاضرة القيمة والتي هي بعنوان السنة النبوية وأثرها في سلوك الحاج وأخلاقه، وما أحرانا أن نتحلى بالأخلاق ونحن في بلد سيد الأخلاق الذي قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فليتفضل صاحب المعالي مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا معاشر المسلمين نعم تعد ولا تحصى، فقال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أجل نعم الله عز وجل علينا أحباب الكرام أن جعلنا مسلمين، وجعل شريعتنا شريعة الإسلام شريعة كاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان، شاملة لجميع مناحي الحياة، تشمل أحكام الشريعة الإسلامية جميع مراحل الإنسان في حياته، من قبل ولادته وهو في بطن أمه له أحكام، وبعد أن يولد، ثم بعد ذلك يبلغ إلى أن يموت، والشريعة الإسلامية في كل ما يفعله الإنسان له حكم، والأحكام كما قال العلماء تدور على 5 أحكام تكليفية: إما واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو جائز. شريعة كاملة لا نقص فيها، تشمل جميع الأمور: العبادات، علاقة الإنسان بربه، المعاملات، علاقة الإنسان بغيره من الناس، كذلك الأخلاق الإسلامية. شريعتنا كما قلت شريعة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من جملة ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الأحكام، الأحكام الأخلاقية أو ما تسمى الأخلاق الإسلامية أو ما نسميها الأخلاق في الإسلام، هذه مادة كاملة تدرس في الجامعات، الأخلاق الإسلامية درسها فصل كامل: خلق العدل وخلق الصدق والأمانة وغيرها من الأخلاق، والحلم والأناة، كل خلق من هذه الأخلاق حث عليها الإسلام إما في القرآن أو في السنة النبوية. والسنة النبوية كما لا يخفى عليكم، السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة، سنتك في هذا الأمر يعني طريقتك، سواء كانت هذه الطريقة، هذا الكلام في اللغة، في اللغة العرب. ودائما يا أحباب الكرام نحن نعرف المصطلحات بتعريف لغوي وتعريف اصطلاحي أو شرعي. السنة في اللغة الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلنا في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها له. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، طيب ما معنى هنا سنة؟ يعني طريقة، إما أن تكون طريقتك طريقة محمودة أو طريقتك طريقة مذمومة. والطريقة المحمودة لا نعني بذلك البدع، الواحد يبتدع ما يشاء يقول والله هذه من السنة المحمودة، لا، السنة المحمودة التي لها أصل، التي لها أصل محمود ومشروع في دين الإسلام. حين مثل هذا الآن توزيع الماء، صدقة، هذه طريقة جديدة، توزيع الماء يدفع الإنسان عن طريق التطبيقات مال ويوزعونه ما شاء الله في المحرم المكي ولا في المسجد النبوي، صدقات هذه عن طريق التطبيقات، تتصدق للجمعية الفلانية المعروفة عن طريق الدولة، هذه طريقة جميلة ما كانت موجودة في السابق. هذا الذي هذه أمثلة الحديث النبوي، وهذا الحديث الذي من سن في الإسلام هذا مثالها هكذا. فلها أصل الصدقات، تتنوع الآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثل صدقة جارية. صدقات الآن ما شاء الله متنوعة وكثيرة، وهذا من نعم الله عز وجل علينا، ما جعل في شيء معين، لا، صدقات الحمد لله. وذلك الآن تحتار أين تضع صدقتك ما شاء الله من كثرة وتنوع أبواب الصدقة. كنت أول تقول والله وين الفقير وين المسكين، قال لا الحمد لله عندك من يكفيك، بس أنت ابذل مالك. لما تخرج ما شاء الله من الحرم وتذهب إلى أحد الأموال تجد ما شاء الله هالجمعيات إحسان وجمعيات الخيرية تبع وزارة الشؤون الاجتماعية متنوعة ما شاء الله، أنت تضع صدقاتك عند تريد هذا الوقف ولا هذا الوقف ولا هذا الوقف ولا هذا الوقف، وكل ما شاء الله كل واحد منها عنده يمكن 20 أو 30 مجال من المجالات. هذه الحمد لله نعمة وفضل من الله عز وجل علينا. ولذلك بعض الناس يظن أن العبادة فقط في صلاة ولا في صلاة، لا، الحمد لله من نعم الله عز وجل جعل أن أبواب الحسنات كثيرة وعظيمة. الآن الأذكار، لو أتيت إلى أي ذكر من الأذكار ما شاء الله، قلت من قال كذا ومن قال كذا ومن قال كذا ومن قال كذا ما شاء الله، هذا بس الأذكار، فما بالك. ذلك نرجع إلى أن السنة هذه هذا تعريفها في اللغة، في الاصطلاح السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كما يقول المحدثون خلقية أو خلقية، يعني كتعريف جامع لأنواع السنة، أما تكون سنة قولية قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل حادثة في النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدها وأقرها. الإقرار ماذا يعني؟ الموافقة، يعني الموافقة، السكوت علامة الرضا، وذلك صمات البكر إذا صمتت معناها موافقة خلاص.
طيب، هذه السنة كما قلنا قولية أو فعلية أو تقريرية، جاءت بفروع شتى في العبادات وفي المعاملات، منها في ما يسمى بالأخلاق الإسلامية. فالأخلاق الإسلامية لها مصدر إما من القرآن أو من السنة النبوية، أي خلق من الأخلاق الإسلامية. وذلك مثلا فكظم الغيظ، يقول الله عز وجل مدح المؤمن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في 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 تعامل الإنسان مع غيره في الدعوة، الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل يقول في آية أخرى، احنا نتكلم في آيات الأخلاق خاصة، محاضرتنا على الأخلاق، الله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، باب الإحسان واسع في كلامك في تعاملك، تتعامل مع الناس بإحسان، تقابل الإساءة بالإحسان، ف
فأنت مأمور بالإحسان قولا وعملا. كذلك أيضا الله عز وجل يقول أو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هنتكلم بعد يعني في 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 الأخلاق بشكل عام. الله عز وجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تفضل المقدم جزاه الله خير، وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الآية فيها أداتين للتوكيد، إن هذا أداة التوكيد في اللغة العربية، واللام لعلى، لا اللام هنا أيضا للتوكيد، فأكد الله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالأخلاق الإسلامية بهذين التوكيدين إن واللام. فهذه من الأمور التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق بشكل عام، وليست الأخلاق فقط بشكل عام، أكدها بوصفها أنها عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، لما نأتي إلى الحلم فهو أكمله في الحلم، لما نأتي إلى العدل فهو أكمل صفة العدل، لما يأتي على الصدق فهو أكمله في هذه الصفات. كذلك مما أكد أو اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، كنت لين في تعاملك مع الآخرين، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا أساس من أسس التعامل مع الآخر، كيف تكسب الآخرين؟ تكسبهم باللين. كيف تجعل الناس يعادونك؟ إذا كنت شديد وغليظ في التعامل، ولذلك الناس قد ما يتقبلون الحق، شفت حق ما يتقبلون، حق ولا يتقبل، كيف ما يتقبل؟ بسبب من يتكلم بالحق كان غليظ شديد، يرى رأيت منكر أو رأيت خطأ من إنسان، كيف تعالج هذا الخطأ؟ هل تعالجه بالغلظة؟ هل تعالجه بتنفير الناس؟ بعض الناس والعياذ بالله ينفر من دين الله عز وجل، بماذا؟ بسبب أنه يتعامل بالغلظة والشدة مع الناس. ولذلك الله عز وجل مدح النبي فبما رحمة من الله لنت لهم، كنت لين الجانب، ولو كنت فظ أو غليظ لم فضوا من حولك، لما تبعك أحد من الناس. كذلك نحن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بأخلاق إسلامية وأخلاق إسلامية عظيمة، ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأخلاقه وتعاملاته. فالله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى أسوة؟ قدوة، نقتدي بها. بعض الناس يأتي يقول والله يقول أقول لا يعني اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل هذا الأمر، يجي يقول ومن كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا خطأ. يقول والله من كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا ما ناقصين، احنا ما نكون ناتي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هالكلام، هذا خطأ. نحن أمرنا بالاقتداء به، نجتهد، قد لا نكون مثله صحيح، لكن نحن نجتهد أن نكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كل تعاملاته وآدابه وأخلاقه، وواجب علينا أن نقتدي به. ولذلك يا أحبابي الكرام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلام، ليست أناشيد، ليست مدح، ليست قصائد، إنما هي سلوك. نحتذي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، نقتدي به ليس كلام، ليس شعارات، إنما نحتذي، ولا بد أن يكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أثر في سلوكك. إذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في واد وأنت في واد، ما لست متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكك أيها الإنسان، في تعاملاتك، في أخلاقك. ليس الالتزام والتمسك بالدين فقط شكل، هو نحن مأمورون بأن تكون شكلنا مثل ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لا بد أن يكون تعاملنا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ملبسه كذا، إذا اقتدينا به جميل، لكن أيضا لا بد أن يكون هناك سلوك، والسلوك أمر مهم لأنه يتعدى إلى الآخرين. أما عبادتك أو ما تعمله أنت خاص بك، والله عز وجل يحاسبك عليه، لكن نحن نريد بعد كذلك أن يتعدى هذا الشيء الجميل إلى الأجمل، وهو تعامل مع حسن مع غيرك من الناس، وخصوصا في الأخلاق الإسلامية. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم متفقة مع ما جاء به الله تعالى في كتابه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون منذ أن ولد ونشأ وترعرع إلى أن مات صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الأخلاق وأشرفها وأعظمها، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل الخير والبر والصدق والأمانة والشجاعة والعدل والصفح والحلم والسماحة والحياء والكرم وغيرها من الأخلاق الإسلامية. كان كل خلق من هذه الأخلاق أكمله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف به، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بين قومه بالصادق الأمين قبل أن يعني يجاهر بدعوته، وقبل أن يدعو قومه كان يعرف بالصادق الأمين الصادق، لم يحد عليه كذب. وهذه يا إخوان صفة الصدق من أعظم الأخلاق. إذا كان الإنسان صادق في أفعاله وأقواله ستجد يكون أثر الصدق في بقية الأخلاق، وإذا كان والعياذ بالله في هذا الأمر فيه خلل، سيكون عنده خلل في كثير من الأخلاق الإسلامية. نحن أحباب الكرام في موسم الحج وفي شهر ذي الحجة، وغدا إن شاء الله يوم التروية، وتبدأ أعمال الحاج في ذلك اليوم، وتنتهي أعمال الحاج بطواف الوداع بدايته من يوم التروية، وكل يوم، يوم الثامن له أعمال، والتاسع له أعمال، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر إذا كان يريد أن يتعجل الحاج، ويطوف طواف الوداع. الحج مدرسة إيمانية، يفترض على كل حاج أن يتعلم، كل من دخل في الحج أو يريد أن يؤدي الحج فهو دخل في مدرسة إيمانية يتعلم فيها الحاج الأخلاق الفاضلة، التعامل الحسن بينه وبين الحجاج بسبب وجودهم في المشاعر المقدسة. الحاج سيعاشر الحجاج من يوم الثامن إلى أن ينتهي، كيف يتعامل مع بقية الحجاج؟ ما هي الأخلاق التي يحرص الحاج أن يتخلق بها وهي في السنة النبوية؟ لأن محاضرتنا خاصة تتعلق بأثر السنة النبوية على سلوك الحاج. إذا تعلم وطبق الأخلاق الإسلامية الحاج فهو تخرج بنجاح من هذه المدرسة لثمان الأيام، وإن فشل فقد فشل في الأخلاق الإسلامية التي المفترض أن يعني في هذه مرحلة اختبار للحاج. ليه؟ لأن كما قلت لكم سيعاشر حجاج، المرأة ستعاشر معها مجموعة من الحجاج في ستة الأيام هذه أو سبعة الأيام، كذلك الرجل. فلذلك يحرص الحاج على أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية ويجعلها نصب عينيه. لماذا يا أحبابي الكرام؟ لأن الشيطان الرجيم يريد من أن يفسد علينا أي عبادة. شوف في صلاتك يريدك أن توسوس ولا تكون في الصلاة حتى يذهب أجرها من بداية الصلاة لنهايتها، فلك في صار كذا وصار كذا وكذا، لما تجي ما تدري السلام عليكم ورحمة الله سلمت مع الناس ولا كأنك في صلاة. الشيطان حريص يدخل لك من أي مدخل، يجيك يقول والله العبادة صحيحة، لكن يأتيك في المال، يأتيك من المال، يأتي من الأخلاق، يأتي من الأخلاق، يأتي ها بالطهارة، يوسوس لك بالطهارة. فالشيطان حريص. كذلك في الحج يحرص الشيطان على أنه يفسد على الناس الحجهم. لماذا؟ بالسلوك الخاطئ الذي قد يرتكبه الحاج في بسبب خططه مع الناس. هناك أخلاق إسلامية يا أحبابي الكرام ينبغي على الحاج أن يتحلى بها في موسم الحج. طبعا احنا نتكلم عن موسم الحج، وإلا الأخلاق هذه في موسم الحج وغير موسم الحج، لكن يعني موسم الحج خاصة لأنها عبادة لله عز وجل. ها من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. شوف قال لم يرفث ولم يفسق. ليه؟ لأن الشيطان حريص يجعلك أيها الحاج تدخل مع الآخرين في معارك في كذا، والآن بعد ما هنا أسهل من الجوال والواتساب وهذا، وأخبار البلد تأتيك لين مكانك. أنت الآن ما أي مكان في بلدك تأتيك الأخبار، هذا حصل لك كذا، وهذه زوجة قالت زوجة ثانية أو الأخت قالت صارت كذا، ويعطيك الأخبار وأنت تتكلم وتغتاب وتدخل لك فيه، عرفت كيف؟ في سيئات وأنت في الحج. أول كان الحج مقطع، يعني هذه فيها الجوال فيه إيجابيات وسلبيات، من سلبيات أن أخبار بلدك وقريتك وأقاربك تأتيك يوميا، حصل كذا وهذا حصل كذا وهذا حصل كذا وهذا، وأنت ترد. هذه من الأسباب بعد الأشياء التي يدخل عليك فيها الشيطان، ويعني يجعلك تدخل في الغيبة والنميمة والأمور هذه، عرفت كيف؟ ويفسد عليك حجك وأنت تبني حسنات من هنا وتهدمها من جهة أخرى. من أبرز الأخلاق الفاضلة التي يعني نتعلم فيها في موسم الحج، أولا التآلف والتآخي رغم قصر المدة، سبع أيام ثمان أيام، لكن تشاهدون أنتم جميعا الآن نحن في هذه الحلقة وفي هذا المسجد ما شاء الله من جميع بلدان المسلمين، متعددة الجنسيات، البلدان متباعدة، كلهم في صعيد واحد، وهذه يعني حكمة الله عز وجل في العبادات، أنه لا فرق بين بلد ولا بلد ولا بين كبير ولا صغير إلا بالتقوى. وهكذا تخيل نحن كلنا الآن مثل الجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى. من أعظم الآيات لله عز وجل في موسم الحج عندما تجد كل المسلمين بلباس واحد وفي موقف واحد وفي عبادة واحدة لا فرق بين صغير وكبير، ولا بين جنسية وجنسية، ولا فرق بين رجل وامرأة، إلا بالتقوى، تقواك وصلتك مع الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مما ذكر في الخطبة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم، دم المسلم حرام، ماله حرام لا يؤخذ إلا بحق، كذلك عرضه حرام، أن تعتدي على عرض أخيك المسلم، التعدي وليس فقط بعد بالفعل حتى بالقول، تتكلم في عرضه ولا تسب عرضه، هذا ما يجوز، حرام. قال ثم أكد عليه، هو حرام فقط، قال كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. شوف حج، أيام حج، وفي مكة بلد حرام، وفي يوم عرفة أعظم، كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا المكان، حديث متفق عليه. فلما يعني لما نطبق هذا الحديث، لما حديث مثل المسلمين في تودهم كمثل الجسد، الآن يعني هل واحد منا يستطيع أن يعتدي على جسده، يضرب نفسه، ولا يعني يجرح نفسه؟ ما يمكن، ما يمكن الإنسان. فهكذا أنت، كلنا الآن كجسد واحد، المسلمين كلهم كجسد واحد، فإذا علمنا أنهم كلهم كجسد واحد، لا يجوز عليك أن تتعدى على أخيك المسلم، لأنك إذا تعديت عليك أنك تعديت على جسدك. إذا تداعى له، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إيش معناه؟ يعني الإنسان لما تصيب فيروس في جزء محدد من الجسم، شو يصير؟ الكريات الدم البيضاء تهب كلها لمحاصرة هذا الفيروس، ولما يشتكي منك عضو، يعني إصبعك ولا جزء من رجلك أو رأسك، تجد كل الجسد شغال، عرفت كيف؟ لهذا العضو، السهر والحمى. نعم. كذلك أيضا من الأخلاق الإسلامية النصح لكل مسلم، النصيحة، أداء النصيحة، فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج إذا رأى من أخيه خطأ أو معصية، وجد خطأ، وما أكثر الأخطاء في الحاج، بعض الناس ما يعرف كيف يطوف، ما يعرف كيف يرمي، أو رمى خطأ، أو تكلم بخطأ، أو سئل عن شيء فأخطأ. طيب وجدت أمامك خطأ من أحد إخوانك، كيف تعالج هذا الخطأ؟ تعالجه بالنصيحة، بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، خصوصا كما قلت نحن في موسم مناسك الحج، ننزهها عن الجدال، وننزهها عن الغلظة وتكبير الأخطاء. بعض الناس يعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، شيء بسيط أخطأ هو، لكن لا تعالج الخطأ بخطأ أكبر، عالجه بحكمة ولين، وبين له إذا كنت تعرف الدليل من الكتاب ومن السنة حتى يتقبل ويصلح هذا الخطأ، ما تنفر هذا الشخص كما قلت لكم من دين الله عز وجل. بعض الناس والعياذ بالله متعود على السباب، يسب، فإذا جاء إنسان وأغلظ عليه الكلام، قد يصل والعياذ بالله إلى أن يسب الدين. فأنت الحين، إحنا الآن نبغى يعني نصلح الخطأ، أنت أخرجت من الإسلام والعياذ بالله. بعض الناس يعني متعود، وهذا إن شاء الله هم قلة، يعني لكن بدل ما يسبه يسبه ويسب دينه أو مذهبه أو يحصل هذا يا أخوان. فلذلك أنت أعرف من تتعامل معه، والأصل في تعاملك أن كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك. إلى سبيل إيش سبيل الله عز وجل؟ ما المقصود بسبيل الله؟ كل ما يوصل إلى العبادة الصحيحة بالحكمة وبالموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة التي يتقبلها الإنسان، ما ينفر منها الإنسان والعياذ بالله. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، حديث صحيح في مسلم. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. هذا حديث مسلم، زانة وهنا وشانة، الزين ضده الشين، الأبيض ضده الأسود، الجميل ضده القبيح، هذا يسمى بالأضداد في اللغة العربية يعني. والحسن يظهر حسنه ضد، وبضدها تتميز الأشياء. رسول صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لما قام الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال في المسجد، أعرابي ما يدري الأحكام وحصر الرجل يريد فبال في المسجد، فقام الصحابة تفاجأوا بهذا العمل، يبول في المسجد هذا الأعرابي، جاء إليه الصحابة وكذا، فإيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه، دعوه يكمل، لا تنهروه، ما يدري هو. وذلك الأحكام، من يجهل أحكام الإسلام تبين له الأحكام، مو أنت ما تعرف ما، لا لا ما يجوز. بعض الناس يجهل كثير من الأحكام، فأنت تقول له والله يا حبيبي ترى كذا وكذا والأصل كذا وكذا، ما تنهره، دعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوه، يعني يقول الصحابة دعوه، وأريقوا على بوله سجلا مما نظفوا بس فقط، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف شوف تدرج، قال دعوه، بعدين قالوا أزيلوا هذه النجاسة بإراقة الماء عليها وتطهيرها، كيف تطهر النجاسة؟ تطهر بالماء. بعدين أكد عليه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف كيف حل هذا الخطأ الذي لو نحصل أمامنا كنا مثل الصحابة صلنا. أعوذ بالله، شلون كذا؟ سبحان الله، هذا الناس يعني. فذلك من يجهل أحكام الإسلام يعني، وخصوصا من أسلم حديثا، لا يعني يعلم الأحكام، ما يخطأ، يقول تعال عليه، لا ما يعرفه ما يعرف. وذلك يعذر، عندنا قاعدة، يعذر من كان جاهلا بأحكام المسلمين وأسلم حديثا. واحد أسلم اليوم وبكرة ما يدري، وشرب خمر مثلا ما يعرف، أنه تجي تقول له بنقيم عليك الحد وكذا وما يعرف. ولذلك الجهل بالأحكام عذر، يعذر من جهل بأحكام يعني الإسلام. كذلك وفي حديث آخر يقول يسروا ولا تعسروا، هذا حديث متفق عليه، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. شوف هذا أمثلته كثيرة يا أحبابي الكرام لما نطبق في سلوكنا. يسروا، يسروا في النصيحة، يسروا في أمور الحج، إذا كان للحاج مخرج من فعل فعله فنبين له والله المخرج كذا وكذا، نحاول نصحح حجة، ما نفسد حجة إلا إذا كان أمر متفق عليه، رمي قبل الزوال، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل في ذلك اليوم يوم النحر عن شيء قدم أو أخر قال افعل ولا حرج. لماذا؟ لأن ديننا هو دين التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذه الأشياء، ولذلك لما يحصل عندنا مشقة من أداء أي عبادة من العبادات المشقة تجلب التيسير. قاعدة المشقة قواعد الكبرى، مشقة تجلب التيسير، وجد مشقة ميسر، ما يستطيع يقوم مريض يجلس ويصلي وهو جالس، ما يستطيع جالس يصلي على جنب إلى الإيماء يومئ برأسه، ما يستطيع أن يصوم لا تصوم افطر واقضي بعدين، وهكذا. ديننا دين اليسر، وليس معنى هذا أننا نميع الدين، لا، ديننا فيه أحكام وكذا، لكن لما يحصل أي مشقة من تطبيق أي حكم من الأحكام ما يستطيع أن يرمي نقول أوكل الرمي، ما في عسر في هذا أبدا. وهذه يعني قاعدة كما قلت من القواعد الكبرى في الشريعة الإسلامية، يمكن خمس قواعد هي: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، وشك لا ترفع به متيقنا، ونية أخلص إن أردت أجورا. أيضا من الأمور أيضا البعد عن مواطن الرفث والفسوق والجدال كما قلنا، لأن الحاج يحرص على أن يكون حجه حجا مبرورا، والحج المبرور ما هو؟ الخالي من الرفث والفسوق والجدال. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث كما تعلمون هو الجماع ودواعيه، الفسوق ما هي؟ هي المعاصي. فلا رفث أي فلا جماع ودواعيه، ولا فسوق لا معاصي في الحج. الشيطان كما قلنا لك يحرص أنه يجعل حجك حج مجوف، مجوف منين؟ من الأجر والطاعة، بس اسم أنك حجيت وانتهينا. طبعا حجك يصير صحيح، لكن الحج نريد يكون فيه أجر، نريد أن يكون حج مبرور، ما يكون والله حج فقط مجزئ أو والله يصح الحج، لا. مثل العبادة الآن لما صلى الإنسان ويتفكر وكذا صح، يعني صلاته صحيحة لكن يعني ما له أجر فيها، الأجر مقطوع. مثل الصائم الذي يتكلم ويغتاب ويسب، صام 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 يعني عن الأكل والشرب، ولا يصوم عن لكنه صومه صحيح، ما نقول والله يعني أعيد الصوم لكنه ما له أجر في ذلك. ويحرص المسلم أن يكون عبادته فيها أجر، ليس عبادة مجوفة أو خالية من الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق كما قلت، كما قلنا رجع كيوم ولدته، وهذا متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما قلنا الحج المبرور الخالي من الفسوق والخالي من المعاصي والجدال كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا الحديث كذلك حديث صحيح. فذكر قال المسلم مو بس مسلم بس بالكلام أنك مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نبي تطبيق يكون سلم الناس من لسانك البذيء وتعاملاتك السيئة، تصلي في الصف الأول وتسب الناس وتتكلم في الناس ما في فائدة، هذه عبادة لله عز وجل، لكن باقي العبادة اللي بينك وبين الناس دين معاملة. ولذلك كما تعلمون أن من أعظم ما يثقل الميزان يوم القيامة ما هو؟ خلق حسن. الله أكبر، هذا الحديث عظيم جدا، خلق الحسن يثقل ميزان العبد يوم القيامة، خلق في أقوال وأفعال تثقل ميزانك وتسدد النقص في العبادة، صار عندك نقص في الصلاة، أخلاق حسنة، ما شاء الله في الصيام، صار عندك. من منا يدعي الكمال في عبادته؟ ما أحد يدعي. من اللي يقول عبادتك صلاتك صحيح 100%؟ فيها نقص، الأصل فيها نقص. لماذا فيها النقص؟ لأن عبادات أصل الإنسان فيه نقص، وصفات الإنسان الأصل فيها النقص، وصفات الله عز وجل الأصل فيها ماذا؟ الكمال، العلم، كمال العلم لله عز وجل، كمال الرؤية، كمال السمع، كمال البصر، كمال الخلق، كمال كمال. ونحن الأصل فينا النقص، حتى بصرنا الآن اللي ننظر فيه ترى الأصل فيه النقص. أنت تقول والله بصرك 6/6 ناقص، كيف ناقص؟ لو تقارنه بالمجهر، شفت المجهر الآن اللي ينظر فيه في الميكروسكوبات والأشياء هذه والجزيئات، هل بصرك مثله؟ هل بصرك مثله؟ لا، فبصرك ناقص. كذلك سمعك، كذلك جميع صفاتك الأصل فيها النقص. فلذلك أنت تريد أن تسدد النقص، هناك بدائل. وذلك يعني الصلوات المكتوبة فيها النوافل تسدد النقص التي يكون في الصلوات المكتوبة. الأخلاق الحسنة يا أحبابي الكرام، صدقك مع الناس، حلمك، تعاملك طيب معهم، ابتسامتك، هذه الابتسامة التي ما تكلفك شيء، تكلفك شيء، ابتسم، صدقة، هذه حسنات. ترى يا إخوان ما يعني كثير من الناس يظن بس فقط الحسنات في العبادات أو في الصدقة أو الأشياء يسمونها العبادات المحضة. والله يا إخوان أن يعني هناك أمور عظيمة وحسنات كثيرة نحن نفرط فيها في اليوم. تشوف اليوم كم مكون من 24 ساعة، صح؟ كم نصلي فيها؟ يكون ساعة بس، يعني حسب صلاة الفجر كم، صلاة الظهر كم، صلاة العصر كم، مع نوافلها يمكن ما تجي ساعة كاملة. طيب و23 ساعة رايح للسوق وجاي وما أدري إيش، وتتعامل مع الناس ومع زوجتك ومع عيالك، وذي مدي هذا الدوام، مدي الأطفالك للمدرسة وجايبهم المدرسة، هذه كل الناس تسويها، كلنا. إذا أخلصت النية لله عز وجل في هذه الأفعال ستؤجر عليها، كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة ستؤجر عليها، بس أخلص النية لله عز وجل. ستأتي يوم القيامة تقول الله من أين هذه الحسنات؟ نومي صار حسنات فيه، تعاملي وأنا أسوق السيارة هالمشوار 10 دقائق وأنا جاي كل حسنات. الله أكبر، بس اخلص. والإخلاص وين فيه؟ محله قلب. إنما الأعمال بالنيات، والنية محل القلب. ما يكلفك شيء، والله ما يكلفك حاجة. حتى شوف من هم بالحسنة ولم يفعلها ها كتب له أجر. حديث عظيم ترى يا إخوان، أنا وأنت في بلدنا وأنا نويت يعني نفسي تتوق إلى الحج أو تتوق إلى عمرة في رمضان، لكن عندي مانع من الموانع. وأنت ذهبت إلى الحج ورحت وحجيت وجيت، وأنا أتوق بودي أنا حج، لكن والله جالس مع أبوي أو مالس مع أمي أو عندي عيال أو ما عندي قدرة مالية. سيأتيك أجر الحج كامل بنيتك، ما عملت حاجة، فقط هميت بالحج، هميت. أنت تريد والله، حتى الآن يا أخوان أنتم لما تذهبون إلى إنسان يتصدق أمامكم، شفتوا ما شاء الله دفع 1000 ريال أو تصدق أمامك، تصدق، بس أنت في نفسك يا ليت عندي مال وأتصدق، نفس الحسنات. شفت عظم هذا الدين؟ إن أبواب الحسنات لا عد لها، والله لا عد لها، يعني ما يستطيع أحد يعدها، وإن عديناها لا تحصى. هذه نعم من نعم الله عز وجل. نعم. أحبابي الكرام، الحج مدرسة لضبط النفس وضبط اللسان، إلا في أمور الخير. بعض الحجاج للأسف كما قلت ما يضبط نفسه، ما يضبط لسانه، الشيطان يطيع الشيطان في كل حاجة، تكلم عليك بهذا الحاج، عرفت كيف؟ ليش أنت ما ليش معفت رحت تكلمت بكلام سيء أمامه أو عليه أو اغتبته؟ أنت لابد تضبط، فذلك مدرسة في الضبط، ضبط اللسان، ضبط السلوك. يأتيك شيء وتريد أن تفعله تضبط نفسك، فهو مدرسة لضبط السلوك، وهذا الضبط ينعكس عليك بعد الحج. ولذلك الأخلاق الإسلامية نوعين، إما تكون أخلاق جبلة في الشخص، وإما أخلاق بالتعود يتعود عليها الإنسان. ولذلك بعض الناس تجد أخوين ما شاء الله، واحد سلوكه ما شاء الله طيب، وهذا الثاني أو تلقى أبويه سلوكهم سيء، لكن الولد ما شاء الله طلع صالح في السلوك، سلوكه وما شاء الله وأخلاقه جميلة، لأنه تعود نفسه على الأخلاق، وإن كان في الأصل مو متعود عليها، ما خلقت معه جبلة. في بعض الناس حليم ما شاء الله، هو طبعه الحلم، خلقه خلق الحلم، يعني جبلة خلق عليها. وبعض الناس يتحلم يتعلم الحلم فيتحلم، إنما الحلم بالتحلم. إيش معنى التحلم؟ أن يعود نفسه على ضبط نفسه، لما يكون يغضب يأتي يعني دواعي الغضب موجودة أمامه، في تصرف خاطئ من أبنائه، زوجته عملت تصرف خاطئ لكن ضبط نفسه، ضبط نفسه فحلم تحلم، عود نفسه على الحلم. مثل الآن الابن كيف تربيه؟ تربيه بالتعود، تعود. وذلك يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإن عوده على الخير صار خير، وإن عوده على السرقة ولا صار سارق والعياذ بالله. فلذلك عود نفسك على التخلق حتى لو لم يكن فيك. والإنسان يا أحباب الكرام يتعلم، لا بد أن يتعلم إلى آخر نفس في هذه الحياة. لماذا؟ لازم يتعلم يعني. وهكذا شأن العلماء يتزودون بالعلم، قالوا من المحبرة إلى المقبرة. ايش معنى المحبرة؟ يعني يتعلم. كذلك أيضا عود نفسك على الأشياء الحسنة والأخلاق. بعض الناس لا، هذا خلقي ما أقدر أغير، هذا سلوكي ما يجوز هالكلام. تقدر تغير وتقدر تحسن أخلاق، تستطيع بالتعود وضبط النفس والاستعاذة من الشيطان الرجيم. ولذلك كيف يحصل الطلاق بين المرأة والرجل؟ كيف؟ كيف؟ بالشيطان حضر، كلمة وكلمة وكلمة وقال له خلاص في الأخير أنت. هذا الطلاق كيف يحصل الطلاق؟ تظن الطلاق والله يجي يجلس؟ يعني ذلك بعض الناس اللي يقول والله طلاق القضبان ما يقع. ليه ما يقع؟ ليه ما يقع طلاق الغضبان؟ وهل يحصل الطلاق إلا في الغضب؟ ما يحصل، ما يجي والله في يعني نادر يجي يقول لها والله يا طق الباب أو يتصل عليه يقول أنت، ما يحصل وعياذ بالله إلا في حالة الغضب. ولذلك في حالة الغضب الإنسان مأمور بأن يدفع هذا الغضب. ليش يسن الإنسان أن يتوضأ؟ لأن الغضب يولد في نفس الإنسان حرارة وقوة شيطانية في دمه تغلي. ولذلك لابد تعود على نفسك على الحلم. كم من الناس خسروا زوجاتهم، خسروا أبنائهم، خسروا في حالة غضب. نعم، والقتل نعم أحسنت، القصاص على أشياء بسيطة، في سيارة ضرب سيارته نزل من ضربها هذا الحصل. ولذلك الإنسان إذا ما عود نفسه على الضبط في حالة الغضب سيؤدي به هذا الغضب إلى المهالك، وأمثلته كثيرة يا عز بالله. نقف شوي. طيب درسنا
في أسئلة صاحب المعنى،
يعني هذه الأشياء والله يعني الأخلاق الإسلامية يعني كثيرة في سلوك الحاج، وينبغي له أن يتأدب بما وردت فيه السنة النبوية الشريفة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فالحج يا أحباب الكرام مدرسة، كما قلت لكم، تربي الحاج على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالحاج يربي نفسه على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته، فإن متابعة الحاج لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين في الحج أن يأخذوا عنه مناسكه، ومنها أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يتعلم المسلم في الحج الأدب بكل ما يحيط به، كل ما يحيط بك في رحلة الحج يجب أن يكون الأدب هو عنوان هذا التعامل. ولذلك الحج فيه أدب مع الحجر، حجر الأسود يقبل، أدب مع الشجر، ما يقطع الشجر في الحرم بالنسبة للمحرم ولا غير المحرم، أدب مع شجر الموجود، أدب مع الطير، ما يروع الطير، ما يجوز تنفير الصيد ولا تنفير الطير، هذا أدب ولا مؤدب؟ أدب. أدب مع الصيد فلا يقتل، أدب مع المكان مع الحرم فلا يلحد ولا يظلم، أدب مع الإنسان فلا يسب ولا يشتم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب والسلوك الحسن في جميع شؤوننا مع الله ومع خلقه، وأن يحسن أخلاقنا ويجعل حجنا حجا مبرورا، وذنبنا ذنبا مغفورا، ويسر عيبنا وزلاتنا، ويوفقنا لما وفق إليه القوم الصالحون، ويقضنا من سنة الغفلة والنوم، ويرزقنا الاستعداد لآخر يوم، ذلك اليوم الذي يربح فيه المؤمنون. نسأله سبحانه أن يعاملنا بإحسانه، ويجد علينا بفضله وامتنانه، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين آمين. جزاكم الله خير صاحب المعالي. هناك أسئلة كثيرة، ومنها ما يتعلق بهذه المحاضرة القيمة والكلمات الطيبة التي لها بأمر الله عز وجل وقع في نفوس المستمعين. يقول صاحب الفضيلة: هل يأثم المسلم على ردة فعله السريعة عندما يسيء له أحد ثم يستغفر ويكظم بعدها؟
نعم، لا شك أنه يعني كما قلنا إذا بدر الإنسان منه خطأ فكيف يصحح هذا الخطأ؟ أنت حصل والعياذ بالله منك كلام سيء لشخص آخر، فلا بد أن تتحلل منه، وقبل أن تتحلل منه كذلك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر من هذه المعصية، ولا بد أن تتحلل من هذا الشخص الذي أسأت إليه. فهنا يا أحباب الكرام في هذا السب فيه حقان: حق لله عز وجل ويغفر بالتوبة، وحق للمخلوق ولا بد أن يسامحك هذا المخلوق. طيب، بعض العلماء قال قد يترتب، وخصوصا في الغيبة، بعض يعني الأصل في الغيبة أن يتسامح الإنسان مما اغتابه. طيب لو حصل من ذلك ضرر كبير ومفسدة عظمى، فماذا كيف يتحلل هذا الشخص؟ يتحلل بالاستغفار له والدعاء لمن اغتابه، فإن شاء الله أن يكون يعني عند بعض العلماء يقول أنها هذه كفارة للغيبة.
جزاكم الله خير. سؤال مطول ومتعلق جدا بموضوع المحاضرة، يقول صاحب الفضيلة: حججت العام الماضي بابنتي وكانت مريضة رجاء أن الله يشفيها، وسقطت علي في الحج مغمى عليها من المرض، وجلست بمزدلفة حتى الصباح ولم تفق، وكنت أبحث عن باص الحملة، وعندما وجدته رفض السائق عنادا إركابي وطردني، قال فبسقت عليه وحملت ابنتي، فهل حجي صحيح؟ وهل يعذرني الله عز وجل؟ ويقول هذا ليس من طبعي وأسأل الله العافية.
نعم استغفر الله عز وجل. أما الحج يا إخوان قضية لما نقول حج صحيح، الأصل في الحج الصحة لما يأتي الحاج بالأركان والواجبات فيكون حجه في الأصل أنه صحيح، لكن قضية الإثم هي واردة. طيب كيف يكفر عن هذا الإثم؟ بالتوبة والاستغفار والدعاء. إذا لم يستطع أن يأتي يشوف هذا السائق ويتحلل، من يدعو له إن شاء الله؟
يقول صاحب الفضيلة نأمل توضيح حج القران، صفة حج القران كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، الأصل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. القارن هو الذي يجمع بين العمرة وبين الحج، وليس مثل المتمتع يفسخ العمرة ويتحلل، هذا يظل على إحرامه فيجمع بين أعمال العمرة فيطوف ويسعى ثم يظل على إحرامه ويعمل أعمال الحاج المفرد، لكن يزيد على الإفراد بأنه يجب عليه الهدي. والفرق بين المتمتع والقارن أن القارن يجمع بينهما ويظل على إحرامه، أما المتمتع فيفسخ إحرامه بالعمرة ويتحلل ثم يحرم غدا في يوم الثامن ويكمل أعمال الحج، والمتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، أما المفرد فلا يجب عليه الهدي. نعم
أحسن الله إليكم. ونحن على موعد إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا والمسلمين يوم عرفات. يقول ما هي أفضل الدعوات تقربا إلى الله تعالى، وما هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟
نعم بالنسبة كما قلت في بداية المحاضرة، باب الله عز وجل فضل الله علينا واسع، فكل ما تريد أن تدعو به فادعو به في هذا اليوم. أفضل الدعاء كما ورد في الحديث، أفضل الذكر كما ورد في الحديث، دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا إذا يحرص المؤمن، بعضهم سألني سؤال كم مرة، الذي يستطيع الإنسان يعني بقدر ما يستطيع لا يفتر عن هذا الذكر. بقية يعني الأدعية، فيها بعض الأدعية يا أخوان فيها يعني فيها ضعف، وبعضها لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أقول لك ادعو بما شئت في ذلك اليوم. طيب هناك بعض الأدعية يا أخوان أنا أعتبرها من الأدعية الجامعة، يحرص المسلم أن يدعو بها. يعني لما يدعو الله عز وجل اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد وعبادك الصالحون في هذا اليوم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك محمد وعبادك الصالحون في هذا اليوم. صار كل من دعا لله عز وجل في هذا اليوم فأنت كأنك دعيت معه، كأنك دعيت مثله. ومن استعاذ في من عباد الله عز وجل من الدعاء في هذا اليوم فأنت تشاركه، لأنك أتيت بجامع. كذلك أيضا اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قولي وعمل، وأعوذ بك الله من النار وما قرب. هذا الدعائين ذي لا تنساهم دوما، خلهم ركز عليهم بذات الدعاء الأول، لأن كل من دعا لله عز وجل في هذا اليوم فأنت تشاركه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.